بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللحاضرين. ومع الدرس التاسع من هذه الدروس وفي الباب الثاني، قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال.
على ماذا؟ قال الشارح على ماذا؟
قال الشارح رحمه الله تعالى بقول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال: وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أينا لم يعمل سوء؟ أينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب. قال: فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة: الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك، كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلمه نفسه كان له الأمن
ظلمه
نعم في نسخة من ظلمه
لنفسه
من ظلمه نفسه
نفسه
نعم. ومن لم يسلم من ظلمه نفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى.
هذا كلام شيخ الإسلام. انظر سالم، انظر لنفسه ولنفسه. بالمناسبة أمس في بداية هذا القول، قول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، بالأمس في بداية هذا المقطع من قول شيخ الإسلام قال: والذي شق عليهم أنهم ظن، وفي نسخة: والذين شق عليهم ظنوا، وهو الصواب. أين وجدت يا سالم مرجع؟ كما في الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام له الإيمان الكبير وله الإيمان الأوسط. الإيمان الأوسط الذي هو المجلد السابع ضمن مجموع الفتاوى، وهو من أروع ما كتب في مسألة الإيمان والرد على المرجئة. الإيمان الأوسط المجلد السابع ضمن مجموع الفتاوى طبعة ابن قاسم، طبعة المعتمدة، اللي هي 37 مجلد، 37 مجلد. وتنزع هل له الإيمان الصغير أم لا، ولا أعلم أن له الإيمان الصغير، أنه له الإيمان الكبير والإيمان الأوسط.
ثم قال رحمه الله: وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. ليس مراد النبي صلى الله عليه
وليس انظر أيضا وليس أم ليس
ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكون
به. عند كلمة التام والتام في الأمن هذه مهمة جدا، لأنه لو قال لم يحصل له الأمن ولم يحصل له الاهتداء يعني الاستغراق، لم يحصل لهم أي أمن ولا أي اهتداء، هذا قول من؟ الخوارج. فإن أهل السنة أجمعوا على أن مرتكب الكبيرة في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان، الزاني وشارب الخمر وقاتل النفس بغير حق، كل هؤلاء وغيرهم من أهل الكبائر في الدنيا هم مسلمون مؤمنون ناقص الإيمان، يقال عنهم مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويقال عنهم مؤمن ناقص الإيمان وعند الخوارج التكفيريون التكفيريين عندهم أنه كافر، وعند المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. ووافق الخوارج في كونه مخلد في النار في الدار الآخرة، وهذا باطل وضلال. والصاد الذي أطبق عليه وأجمع عليه أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة حتى لو لقي الله عز وجل على كبيرته أنه تحت المشيئة، إن شاء عفى الله عنه برحمته وأدخله الجنة، وإن شاء سبحانه عذبه على قدر ذنبه ومآله إلى الجنة، لا يخلد في النار أبدا. هذا أجمع عليه أهل السنة والجماعة، وصار هذا سيما ورمزا لأهل السنة والجماعة. خالفوا وفارقوا به المبتدعة من المعتزلة والخوارج، وأيضا خالفوا الجهمية والمرجئة بفرقها الذين قالوا أنه لا يضر مع الإيمان ذنب. لا، الذنب يضر مع الإيمان، ولكن الذنب دون الشرك كيف يضر مع الإيمان؟ يزيل مطلق الإيمان أو الإيمان المطلق؟ لا، يزيل الإيمان المطلق. الذنب دون الشرك يزيل الإيمان المطلق، يعني الإيمان التام والكامل. نعم، لدي كلمة التام. نعم، لدي كلمة التام هنا من أهمية المكان، ضع تحت ليس خطا بل ضع خطين أو ثلاث، أن هذا في رد على الخوارج. نعم.
أيضا في كتاب الإيمان الكبير
قال
ومن لم يسلم من ظلمه نفسه.
ومن لم يسلم
من ظلمه نفسه.
كما هنا يعني وليس ولا ليس وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بعد
وليس بس. مراد النبي نعم وليس
واحدة واحدة يا نبي وليس
ثم قال رحمه الله تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله تعالى عليهم، ولابد لهم من دخول الجنة. وقوله إنما هو الشرك، إن أراد الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة.
مما وعد ولا أوعد؟
وعد.
نعم. وعد.
نعم.
انظر يا سالم.
وتحت وعد.
نعم.
مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة، وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد نفسه كبخله للحب لحب المال ببعض الواجب هو شرك.
وعد
هو شرك أصغر، وحبه ما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك، فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الشرك بهذا الاعتبار. انتهى ملخصا.
الشرك الأكبر عن الأصغر؟
قال ابن القيم رحمه الله تعالى قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
هكذا يروح بنا عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، تارة ينقل عن ابن تيمية، تارة ينقل عن تلميذه ابن القيم، فهذه روضة عظيمة وشيء طيب مبارك أن تنقل كلام السلف أو من سار على دربه كشيخ الإسلام وتلميذه وغيره. نعم.
قال الصحابة وأينا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم.
لم يلبس.
أينا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال ذلك الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فلما أشكل عليهم المراد بالظلم وظنوا أن ظلم النفس
أشكل عليهم
المراد بالظلم
المراد
أشكل عليهم المراد
مراد
فلما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديا أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك.
نعم، وكما سبق من كلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله أن ظلم أقسام ثلاث: ظلم بمعنى الشرك هو المذكور في سورة لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هو ظلم من حيث أنه مساواة بمن لا يساوى مثله جل وعلا، وهو الخالق سبحانه وتعالى. إذا ساوى المخلوق بالخالق فعبده أو دعاه أو وصفه بما وصف الله عز وجل به نفسه مماثلا إياه، فهذا لا شك أنه ظلم، وهذا أعظم أنواع الظلم الذي ينفي الأمن التام في الآخرة والاهتداء التام في الدنيا. وهذا إذا وقع من إنسان وتاب منه قبل أن يموت غفره الله له، كما في حديث عمرو بن العاص عند مسلم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما كان قبله؟ الحديث. وأما إذا ما لقي الله عز وجل بالشرك فإنه ليس له أي أمن في الآخرة، بل له العذاب الأليم مخلد في النار وإن فعل ما فعل، لأن كل فعل يحبطه الشرك، كل فعل من الخيرات يحبطه الشرك، بل لا يسمى خيرا أصلا، لقول الله عز وجل لنبيه عليه السلام: لئن أشركت ليحبطن عمل، وقوله سبحانه وتعالى بعدما ذكر عدد من أنبيائه ورسله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فمن خطورة الشرك أنه يحبط العمل والعياذ بالله. والنوع الثاني هو ظلم الإنسان للإنسان مسلما كان أو كافرا، فهذا لا يغفره الله سبحانه وتعالى إلا إذا أعطى صاحب الحق حق. إذا سرق الإنسان مالا أو اغتاب إنسانا أو نم على إنسان لابد أن يتوب من ذلك، ويشترط في هذه التوبة كما ذكر النووي في رياض الصالحين وغيرهم من العلم أنه يرد الحق إلى أهله. لذلك احفظ لسانك من الغيبة والنميمة ومن الكذب والزور والبهتان، واحفظ نفسك من ظلم العباد، فإن هذا الظلم لابد لكي تتوب أن ترد الحق إلى أهله. فإذا كانت غيبة مثلا، فالمختار من قول العلماء أنه يذكره بالذكر الحسن في المواطن التي كان يذكره فيها بالذكر السيء. وقال بعض العلماء: يستغفر له، يعني يدعو له بالمغفرة، وإن كانت مالا أو نحوه لابد أن يرد الحق إلى أهله. ولكن لو كانت مال الدولة كيف سيرده؟ وبعض الجهلاء اليوم يكفر الدولة ويقول الدولة دولة غير إسلامية ويجعلها دولة كفرية، ويبيح سرقة عدادات الكهرباء وعدادات المياه وغير ذلك، وهذا من فرط جهله. كيف يرد هذا المال إلى الدولة؟ أو يسرق من الأتوبيسات، أو يسرق من القطارات أو الأموال العامة، يستعملها استعمالا خاصا كهاتف تليفون أو غيره، لا يجوز استعماله أبدا استعمال خاص أبدا إطلاقا، لا يجوز. لو قلم ملك الدولة وتريد أن تكتب شيئا من العلم لا يجوز أن تستعمله أبدا، هذا لا يجوز. نعم، ينتبه لهذا يا إخوة، البركة في الأرزاق تكون بسبب هذا، الصحة والعافية تكون بسبب الحرص على ألا يدخل جوف الإنسان مالا حرام أو شيئا حرام.
نعم، كيف يرد؟
لابد أن يرده إلى، إذا كان مال ويعرف هذا الشخص لابد أن يرد. أما إذا كان لا يعرفه، أو أن الرد سيؤدي إلى مفسدة أعظم، فإنه يتصدق به تخلصا لا تصدق. فإذا جاء رب المال ورب الحق الذي عليه يرده إليه فيكون صدقة له هو كما أفتى العلماء. نعم. القسم الثالث وهو ظلم الإنسان لنفسه بما دون الشرك من أنواع الذنوب، وهذا تحت مشيئة الله في الدار الآخرة. وفي الدنيا هو مؤمن ناقص الإيمان، وهذا فيه الرد على الخوارج لأنهم كفروا، والرد على المرجئة لأنهم قالوا لا يضر الذنب مع الإيمان، وهدى الله أهل السنة فقالوا الذنب يضر مع الإيمان، ولكن يضر مع الإيمان التام ولا مطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق، ولا يضر مطلق الإيمان، لا يزيله من حيث إزالته. نعم، لا في الخوارج.
ثم قال رحمه الله
حتى ولو أصر على الكبيرة، نعم ولو أصر على الكبيرة، وأنه زنى وقيم عليه الحد، وكان مثلا بكرا جلد 100 جلدة وجلد 100 جلدة وجلد 100 جلدة وهكذا، هل هذا الإصرار يعد مستحلالا له لهذه الكبيرة؟ لا، إلا عند المعتزلة ومن وافقهم في زماننا ممن قال بذلك. الإصرار على الذنب لا يعد استحلال، أن قد تغتاب إنسان، ازعجتني بالقرار، قد تغتاب إنسان كل يوم، قد تقع في الغيبة كل يوم، قد تقع في الغيبة كل يوم، فهل هذا يعد استحلال للغيبة؟ ها؟ لا يعد استحلال. إن هذه المعصية يتوب الإنسان منها ويستغفر الله. والاستحلال معناه اعتقاد حل الحرام أو حرمة الحلال، وهل هذا الفعل يدل على أنه مستحل؟ لا، إلا عند المعتزلة. ولكن لكي نعلم أنه مستحلا كيف نعلم؟ لابد أن يفصح عن ذلك بلسانه. انتبه لهذه المسألة أنها دقيقة مهمة، وهذا الزمن الذي نحن فيه الذي يسمى بزمن الحجيات، فتسمعون من التكفير ما تسمعون، وسيفصح كل ما منهجه. نعم.
ثم قال رحمه الله وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها، والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التام رافع للأمن والهدى، للأمن والهدى المطلق التام، ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى، فتأمله. فالمطلق للمطلق والحصة للحصة، انتهى ملخصا.
يعني هذا واضح الآن، عندنا الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. الإيمان المطلق ما هو؟ الإيمان الكامل. ومطلق الإيمان ما هو؟ أصل الإيمان. فأصل الإيمان لا يزول إلا مع الشرك، وأما الإيمان المطلق فيزول مع المعاصي والذنوب، ولا يزول مطلق الإيمان. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. قال الشارح رحمه الله: قوله عبادة هو ابن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد، أحد النقباء بدري مشهور، مات بالرملة 34، وله 72 سنة، وقيل عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنه. قوله: من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بها عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا.
خطط هنا، أي تكلم بها عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا. هذا فيه الرد على المرجئة الذين استشهدوا بهذه النصوص العامة، من قال الله، من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني وإن لم يعمل من الخير شيئا مطلقا.
فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولهما.
والعمل بمدلولهما لا بد من العمل. نعم.
كما قال تعالى فعلم.
أما عفوا وأما قوله من شهد الله الحديث قال سمعت رحمه الله هذا من العام المخصوص مثل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقوله الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن يعني من الصغائر والكبائر الصغائر وما جاء في معنى.
كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله.
والمشركون الأوائل فهموا ذلك أن لا إله إلا الله لابد فيها من العمل. لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم رقى جبل الصفا وقال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فهموا من معناها أنه يتوجه لله بالعبادة ويترك عبادة ما سواه تبارك وتعالى. فعجبا ممن فهم المشركون من لله الله ما لم يفهمه هو. فلا بد في هذه الكلمة أن يتبعها عمل. قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد لا ينفع باطن لا ظاهر له ولا ظاهر لا باطن له إلا في الدنيا كحال المنافقين ينفعهم في الدنيا ولكن لا ينفعهم في الآخرة. نعم.
وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما النطق بها من غير معرفة بمعناها ولا يقين
بمعناها ولا لمعناها
بمعناها
بمعناها
تحت لمعناها.
نعم. طيب.
ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من نفي الشرك وإخلاص القول والعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح فغير نافع بالإجماع.
فغير نافع بالإجماع قول بلا عمل غير نافع بالإجماع. يعني هذه المسألة ليست خلافية بين أهل السنة إنما الخلاف فيها مع من؟ مع المرجع. ولو زلت قدم أحد علماء السنة في ذلك فنقول إنه أخطأ في هذا ولكن لا نسمه بأنه مبتدع وإنما أخطأ في هذا ولم يصل. لا بد من العمل. وما كتبه أحدهم من كتاب سود فيه أكثر من 100 صفحة قال نقول عن أهل العلم بأن تارك العمل الظاهر من غير جحود ولا إباء لا يكفر. ونقل نقولا مبتدئا بسفيان ابن عيينة وإن كان قد نسبه خطأ بسفيان بن سعيد الثوري ومنتهيا بن عثيمين. فهذا الكلام كلام باطل. فنقولاته 3 أقسام: نقولات لا علاقة لها بما يتكلم فيه، ونقولات لها تعلق ولكن لم يفهم المراد، ونقولات كذب فيها وبتر فيها في 11 أو 13 موضعا بترها كاذبا على العلماء. وجاء في الطبعة الثانية فنقل لما انتقد في ذلك نقل من بعد البتر، يعني دليل على أنه رأى موضع البتر ثم نقل من بعده. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ولا بد من الكلام على حديث لم يعمل خيرا قط أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فقوله عليه السلام لم يعمل خيرا قط ما المقصود به كما قال العلماء؟ لم يعمل خيرا قط كما قال ابن خزيمة في كتاب التوحيد له على وجه التمام والكمال أو على وجه الكمال والتمام. طيب إن قيل إن كلمة خيرا نكرة في سياق النفي تدل على العموم فقال نقول هل لم يعمل من أعمال القلوب شيئا؟ فالمرجع يقول لا، لا بد من أعمال القلوب، يستثنى أعمال القلوب. نقول أيضا وأعمال الجوارح مستثناة بالنصوص الأخرى. وهذه اللفظة جاءت في نصوص
فإن قيل هذا تأويل فاسد، الرسول قال لم يعمل خيرا قط، وخيرا نكرة في سياق النفي لم تدل على العموم، نقول إن هذا له نظائر في السنة تدل عليه، ومنه ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتى فقال هل لي من توبة؟ قال لا، فقتله فكمل به ماء، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فدل على رجل عالم فأتى فقال هل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فبينما هو في الطريق آتاه ملك الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة جاء مقبلا بقلبه إلى الله تعالى، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، وهذا هو الشاهد، وهذا الرجل تكلم بلسانه فسأل عن التوبة وخطى خطوات إلى أرض التوبة بقدميه، يبقى قام بقلبه إيمان وتلفظ لسانه بذلك وخطى خطوات بقدميه، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، قالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. وملائكة العذاب صادقون ولا غير صادقون؟ ولا غير صادقين؟ صادقون لا شك. يبقى إذن هذا له نظائر تدل عليه، يبقى إذن يلوح بذلك لك أن كلام ابن خزيمة كلام مستقيم جدا وليس على سبيل التأويل الفاسد تأويل أهل الباطل.
الحديث
نعم، أي حديث؟ نعم هذا الحديث الصحيح لم يعمل خيرا قط، حديث في الصحيحين، في الصحيحين البخاري ومسلم، يعني في أعلى مراتب الصحة، مراتب الحديث الصحيحي كما قال القاسمي رحمه الله سبعة أقسام، الأول المتفق عليه يعني ما رواه البخاري ومسلم، الثاني من فرض بإخراجه البخاري، الثالث من فرض بإخراجه مسلم، الرابع ما كان على شرطهما ولم يخرجا، الخامس ما كان على شرط البخاري، السادس ما كان على شرط مسلم، السابع ما صححه غيرهم من الأئمة. فهذا الحديث يأتي في أعلى المراتب المطلقة، وهو في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وساقه الإمام النووي في كتاب التوبة في باب التوبة من رياض الصالحين. نعم، فهذا الحديث يدل على لا يصح الشهادة بحديث الشفاعة، على أنه يكفي التلفظ بلا عمل، وإلى الكفار ماذا كان يضرهم لو قالوا لا إله إلا الله بلا عمل؟ كانوا قالوها واستراحوا من سيوف الصحابة رضي الله عنهم، لكن فهموا أنهم لا بد أن يتركوا عبادة غير الله ويتوجهوا بالعبادة لله سبحانه وتعالى، لذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وكيف يكون القلب فيه إيمان ولا يتحرك البدن لهذا العمل؟ ولكن هناك نصوص أخرى ربما تشكل، مثل حديث صلة ابن زفر مع حذيفة، هو حديث حسن أو صحيح عند بعض العلماء، وفيه يقول حذيفة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب، يدرس يعني يذهب، وشو الثوب يعني نقشه، كلما بلي الثوب وخلل كلما زال النقش الذي فيه، يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله، يعني بلا عمل. فقال صلة ابن زفر لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه يا حذيفة وما تنفعهم لا إله إلا الله؟ لأنه مستقر عندهم أن لا إله إلا الله لابد فيها من عمل. فقال حذيفة يا صلة تنجيهم من النار تنجيهم من النار، لكن هذا الأمر محمول على حال خاص، وهو ماذا؟ آخر الزمان، حينما تزول معالم الدين حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك إلا لا إله إلا الله، لأن آخر ما يزول. كما عند مسلم من قوله عليه السلام: لا تقوم الساعة حتى لا يكون في الأرض من يقول الله الله. وهذه حالة تنفع فعل الله بلا عمل، حينما يذهب الإسلام ويدرس كما درس التوحيد. وحالة أخرى نفع فيها لله طائفة خاصة وهم الصحابة الذين ماتوا قبل أن تفرض الفرائض، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: ولو أنهم بقوا على هذا الإيمان بعدما هاجروا إلى المدينة لم ينفعهم ذلك. بعض الصحابة الذين ماتوا في مكة قبل أن تفرض الفرائض من صلاة وصيام وزكاة وحج إلى آخره، هؤلاء تنفعهم مجرد الكلمة مع اعتقاد القلب. لماذا؟ لأنه لم يفرض شيء. وعليه يحمل حديث أبي طالب في الصحيح لما حضرته الوفاة وكان عنده أبو جهل عمرو بن هشام وآخرون من الكفار، فجاءه النبي عليه السلام طامعا في إسلامه فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. وقوله أشفع لك بها، أشفع لك بها عند الله، يدل على أنه لو قالها هنا بلا عمل تم، لأن الشفاعة لا تكون إلا في المسلم والمؤمن، أما الكافر فلا تنفعه شفاعة، كما قال عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فقال له النبي عليه السلام: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. استدل المرجئة بهذا الحديث على أنه لو قالها بلا عمل تنفع، لكن هذا الشهادة صواب ولا خطأ؟
خطأ.
لما؟
لم تفرض الفرائض.
ها؟
لم تفرض الفرائض بعد.
أحسن. لم تفرض الفرائض، هذا من جهة، وأيضا لو كانت فرضت فإنه لم يتمكن من العمل. ولذلك من هداه الله سبحانه وتعالى وتاب قبل أن يموت بلحظات فلم يقم من الإسلام إلى ليل الله، تنفعه ولا تنفعه؟
تنفع.
ما دليله؟ حديث أسامة عند البخاري في صحيحه لما قال رجل من المشركين في أحد الغزوات لا إله إلا الله أو في أحد الحروب، فظن أسامة أنه قال خشية السيف فأومى إليه بسيفه رضي الله عنه فقتله. فلما رجعوا، وهذا الرجل هل قال من الإسلام شيئا إلى ليل الله؟ لم يقل منه إلا ليلة الله. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكوا له ذلك، قال: يا أسامة، وأسامة كان يلقب بماذا؟ حب رسول الله وابن حبه رضي الله عنه. قال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: ولا يزال يعنفني حتى أني لم أكن تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل يومين إلا يومين، من شدة تعنيف النبي عليه السلام له، مع أن هذا الرجل لم يكن من الإسلام إلا بترفض بلا إله إلا الله، لكن تنفعه حينئذ. لذلك من قال هذه الكلمة عصم دمه وماله، ولكن ها
لم يظهر منه ما
يقال إلا بحقه. من قال لله الله عصم دمه وماله إلا بحقها، وهذه الكلمة هي مفتاح الجنة، كما قال وهو بن منبه والأثر والساق والبخاري معلقا مجزوما به في صحيحه. أليست، لما سئل وهب بن منبه رحمه الله: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح له إلا وله أسنان، فإن أتيت المفتاح له أسنان فتح لك، وإن لم تأتي المفتاح، لو جئت مفتاح ليس له أسنان هل يفتح لك الباب؟ لا يفتح. كذلك هذه الأسنان هي شروط لا إله إلا الله السبعة، كما قال الحكم في منظومته سلم الوصول في علم الوصول في توحيد الله واتباع الرسول: وبي شروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت: العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. هذا الشخص الذي أذكره آنفا سبحان الله حينما جاء تكلم عن الانقياد، العلم المنافي لماذا؟ الجهل. العلم واليقين المنافي للشك. العلم واليقين والقبول، القبول المنافي للرد. الانقياد المنافي لماذا؟ للترك. هو قال ماذا؟ الانقياد المنافي للرد. فهل الانقياد ضده الرد ولا الترك؟ الترك. أما ضد الرد هو القبول. شخص قبل وشخص أعطيتك هدية فقبلتها، قبلتها وأعطيت هذا هدية فردها، فهذا قبل وهذا رد، تمام. أما شخص انقاد لأمر الله ضده شخص ترك أمر الله سبحانه وتعالى، ولما انتقد في ذلك رجع، هو رجع في الحقيقة عن هذا كما في الطبعة الثانية أو في طبعة من طبعات كتابه، لكن لم يبين أنه انتقد وأنه تاب، لكن الحمد لله مجرد رجوعه نرجو أن يكون توبة، وعليه أن يمسح ما كتبه في الطبعات السابقة، يجب عليه ذلك. نعم.
ذلك الله يحفظكم. من يهود كان يقولون لا إله إلا الله ولم يعمل، والنبي صلى الله عليه وسلم قتله.
نعم.
كذلك الصحابة الذين يعني لما غلب علي بن أبي طالب كان يقولون لا إله إلا الله وحرقهم علي.
نعم. في أحد عنده شبهة في هذه المسألة؟ إن هذه مسألة منتشرة، وإن كان الثائر الآن هو المنهج التكفير، سبحان الله. وبعض الناس جمع بين في الإيمان تجده على مذهب المرجئة، وفي باب الحكام على مذهب الخوارج، فعنده الحكام كلهم كفار، وأحيانا يستثني حاكم السعودية يعني تكرما وتفضلا منه، جزاه الله خيرا، رجل طيب يعني ما لم يكن بمعنى الخير، وإنما استثنى واحد والحمد لله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. حاضر. وفي باب الإيمان تجده هذا من التناقض، يقول من قال الله ولم يعمل شيئا هو مؤمن، طيب هو ترك الحكم، يقول لا هذا من النواقض. نقول أين هذا الناقض؟ من وضعه في نواقض الإسلام العشرة؟ أوضعه محمد بن عبد الوهاب؟ نعم قال هو، قال الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، ولكن فصل العلماء في ذلك. نعم تفضل. وإياك.
العمل في الإيمان، هل يعني أي عمل يسيرون المسلمين أو يقال أن الصلاة هي أول؟
حينما يقال، حينما نقول طب أي عمل، هذا السؤال لم يسأله السلف، فلكن قالوا لابد أن يأتي بعمل يدل على إيمان قلب، على صدق إيمان في قلبه، لابد أن يأتي بالعمل. أما مسألة الصلاة والخلاف فيها بين العلماء، لا شك أن نثبت الخلاف بين العلماء في تارك الصلاة، بل جمهور الفقهاء على عدم كفر تارك الصلاة كاسم، أبو حنيفة ومالك والشافعي، خلاف الإمام أحمد، هذا خلاف معتبر. ولكن هل يصح صح بهذا الخلاف في مسألة تارك الصلاة التي هي أعظم أعمال الجوارح مطلق وأعظم الأعمال بعد الشهادتين الأعمال كلها، هل يصح سحب هذا الخلاف على مسألة تارك العمل كلية؟ لا، لأن الخلاف في تارك الصلاة خلاف بين علماء السنة، أما الخلاف في تارك العمل كلية هذا خلاف مع المرجع. وكنا يوم من ثلاث سنوات أو أربعة تقريبا نقول للإخوة، أظن في شرح هذا الكتاب أيضا، سيأتي زمان يقول أناس إنه من قال الله وإن لم يعمل بعمل القلب هو مؤمن أيضا، وقد وجد ذلك من شخص إذا رقى المنبر قال حدثنا حدثنا، ويسوق أسانيد مسلم بالإسناد، يقول حتى عمل القلب كمال في الإيمان، المحبة والخوف، يعني تحب الله أو لا تحب الله هذا كمال في الإيمان، تخاف من الله أو لا تخاف من الله هذا كمال في الإيمان، في رسالة أسماها العمل في الميزان مطبوعة. يعني لم يبقى عندنا من الإيمان إلا بطرف لسانك تقول لا إله إلا الله، وإن لم يكن في قلبك أي إيمان، وإن لم يبدو على جوارحك أي إيمان، هذا يعقل فضلا عن أن يتدين به لله جل وعلا والعياذ بالله. ولذلك ولكن مع ذلك في باب في مسألة الصلاة الخلاف معتبر بين السلف، الخلاف بين السلف من بعد الصحابة معتبر من بعد الصحابة، أما في عصر الصحابة فلا نعلم مخالفا. يقول عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه الكفر إلا الصلاة. ونقل إجماع على هذا ابن تيمية في شرح العمدة، ونقله أيضا ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها، ونقله أيضا محمد بن نصر المروزي عن إسحاق بن راهوي في تعظيم قدر الصلاة، وارتضاه أيضا محمد بن نصر في كتاب. هؤلاء أربع من الأئمة نقل إجماع الصحابة. ولكن مع ذلك وقع الخلاف بين الأئمة بعد انقراض عصر الصحابة رضي الله عنهم وذهابهم. جاء الأئمة الثلاثة مالك أبو حنيفة ومالك والشافعي على عدم كفر تارك الصلاة كسوى. فهذه مسألة، ومسألة الإيمان ترك العمل كلية مسألة أخرى. وإذا جاء أحد قال لك: طيب بأي عمل يدخل؟ لو أتى زوجته أتصبر؟ نقول السلف لما يتكلموا في هذا فلا نتكلموا فيه. نعم. نعم، حتى حديث البطاقة يصاحب رجل من أمتي على رؤوس الأشهاد فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، فتوضع هذه السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فتطيش السجلات وترجع بهن كفة لا إله إلا الله. لما في هذا مسلكان: الأول أن هذا حال خاص بهذا الرجل، الثاني أن هذا الرجل قالها مع شروطها ولكن أتى بسيئات كثيرة 99 سجلا، والحال الثالث أن هذا في من كان قبلنا. وتكلم شيخ الإسلام رحمه الله على حديث البطاقة. نعم نعم، باقي شيء من الشبهات؟ هذه مسألة مشكلة جدا، وقد سألت بعض مشايخنا أو كثير منهم ويعني لم يأتي جواب يشكل علي في هذا كيف. ولكن يعني الأصوليون متنازعون فيه، هل يصح خرق الإجماع؟ بعضهم يقول لا، وبعضهم يقول إذا انقرض عصر العلماء الذين أجمعوا على هذه المسألة، إذا انقرضوا وذهبوا يمكن هذا عند بعض الأصوليين. نعم. نعم.
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، أنا انقرضها فقد كفر.
نعم.
جاي بعد كده أقول إن بيت الصلاة مش كافر.
فمن تركها فقد كفر. هل مراد الكفر الأكبر المخرج من الملة أم الكفر الأصغر؟ يعني من حلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد خرج من الإسلام ولا كفر أصغر؟ من العهد فمن تركها فقد كفر، أصغر ولا أكبر؟
هنا كفر ديت نكرة،
وهناك
أشرك.
نكرة ولا مش نكرة؟
نكرة.
طيب الحل لما حملت هنا على الأكبر ولا مثلا أصغر؟ لا، ليس لك أن ترى ولا ليس، وأنا ليس لي أن أرى، إنما هذا يرجع فيه العلماء الكبار. فالكفر هنا كفر أصغر. وفي مسألة ترك الصلاة الخلاف فيها قوي جدا، ولا بسمعت الشيخ الباز وابن عثيمين والفوزان والرجح وسائر علمائنا إلى كفر تارك الصلاة كالسلام. لكن مع ذلك عند الحكم على شخص ما بأنه كافر الذي لم يصلي أبدا، أما من كان يصلي ويخلي فسماحة الشيخ على كفره ابن باز وابن عثيمين على علم الكفر وهو الأظهر والله أعلم، لأن التارك المقصود به التارك بالكلية لم يصلي قط والعياذ بالله. كيف يعيش الإنسان بلا صلاة؟ لا أدري كيف يعيش الإنسان المسلم ولا يتوضأ لله ولا يصلي لله ركعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله إيمانا ثابتا في قلبه ويعيش دهره لا يركع لله ركعة ولا يسجد لله سجدة، فهذا لا يكون إلا عن كفر وزندقة في القلب لا عن إيمان صحيح. بعضهم لما نقل شيخ الكلام شيخ الإسلام قال عن إيمان تام، وتلاعب بكلام شيخ الإسلام والعياذ بالله. نعم نعم صحيح مسلم في الجواب عبد الله بن حرام رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام قال: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. نحن الآن لسنا في مقام الترجيح، وإنما في مقام عد أقوال الأئمة، نحن الآن نعدد أقوالهم. أما باب الترجيح فكل هذا مردود عليه، حديث جابر بين الرجل والشرك وترك الصلاة، وحديث بريدة عند أصحاب السنة بإسناد صحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك الصلاة أيضا مجاب عليه. ولكن أقوى الأدلة استشهد بها العلماء على كفر تارك الصلاة ما هو؟ أقوى الأدلة لا معارض لها ولا منازع أبدا، وبها استشهد شيخنا حفظه الله الأدلة، أقول الأدلة ليس الكلام. ما هو؟ ارفع صوتك، ارفع صوتك لأنك مغربي.
عندما قال الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أتلى أن الرسول بهم بالسيف قال: ما صلوا.
طيب
الحديث الآخر أنه لا يخرج إلا عن حاكم كافر.
تمام، هذا لا منازع فيه. في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواح، يعني كفرا إيه أكبر. وفي هذا الحديث لما سئل عن الأئمة قال: لا ألا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا ما صلوا، وفي رواية: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. فهذا يدل على أن تركها كفر بواح كما قال بعض العلماء، وهذا دليل سالم من المعارضة. نعم، ومن قول الشوكاني في النيل أن حديث أن أثر عبد الله بن شيخ العقيلي: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرى شيئا أن الكفر إلا الكفر والصلاة، قال المقصود من الكفر الكفر الأصغر. فكلام الشوكاني هذا مستقيم أم غير مستقيم؟ ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، قال الشوكاني المقصود بالكفر هنا كفر أصغر. فكلامه هذا مستقيم أم غير مستقيم؟ مستقيم، يعني الصحابة لم يختلفوا في أي عمل أن ترك الكفر إلا الصلاة، لم يتنازعوا في الزكاة، تنازعوا في الزكاة وصح خلافهم في تارك الزكاة تكاسل وشحا وبخلا. يبقى حمل الشوكاني على أن الكفر أصغر ليس بصحيح وليس بسديد رحمه الله، مع أنه إمام كبير وعالم مجتهد مطلق، ليس مجتهد مرة رحمه الله. نعم، نعم، الصحابة فسروا هذا بأن الكفر دون كفر، نرجع لتفسير الصحابة. نعم
الشيخ حسن الله.
نعم،
الآن ذكرتم أن بعض العلماء يقول يجوز خط الإجماع إذا انقضى عصر العلماء الذين أجمعوا عليه، بهذا يكون باب الفتن مفتوحا على مصراعيه، لكل من جاء يقول هذا عصر العلماء الذين أجمعوا انقضى، نحن الآن في عصر جديد
في الثورات والمظاهرات.
نعم، في كثير من هذه ليس فقط الثورات والمظاهرات لكن في أبواب كثيرة.
من الذي ينقض؟ هل العلماء نقضوا الإجماع بما قضوا؟
يعني مثلا
لا، هذا ليس فتح باب الفتن ولا شيء، هذا كلام العلماء، لأن العلماء لا ينقضوا كلام العلماء ويثبتوا على هذا الإجماع وعدد مسألة واحدة كده.
يعني مثلا لو جئنا
لا تقل لفلان والعلام من المعاصرين، قل لي من العلماء من نقض إجماعا سابقا.
يعني لو جئنا مثلا في مسألة الإمام قول وعمل يزيد وينقص، يقول لك مثلا أبو حنيفة وحماد بن سليمان وكذا وكذا، هؤلاء نقضوا الإجماع ونأخذ بكلامهم لأن العلماء سابقين عليهم كذا.
لا، العلماء خطأوه، ولذلك هل يعد قولهم قولا؟
ليس قولا،
وإن كان في الواقع موجودا ليس قولا. فمن خالف الإجماع لا يعد قوله قولا. وقلت لك أنه لم يرد لي إجابة على هذا السؤال يشفي العليل. نعم.
يقول أنهم وما أدرك أنهم أجمعوا الصحابة،
هكذا قال نقل هذا الإجماع ابن تيمية وابن القيم وحمد بن نصر ومحمد بن نصر عن إسحاق بن راهويه، نقلوا إجماعا صريحا. الذي يقول بخلاف ذلك يأتي بصحابي واحد خالف في ذلك، صحابي واحد بس لا يوجد فيما نعلم، لا يوجد. نعم، الأسئلة كثيرة.
ثم قال رحمه الله: قال القرطبي في المفهم على صحيح مسلم: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لابد من استيفاء من استيقان القلب.
وهذا فيه الرد على من من فرق المرجع، لا يكفي التلفظ بالشهادتين بل لابد من استيقان القلب. فيه الرد على من الكرامي أتباع محمد ابن كرام السجستاني الذي قال يكفي التلفظ وإن لم ينعقد عليه القلب. وهذا يثبت الإيمان لمن؟ للمنافقين، لأنهم قالوا بألسنتهم ما لم تنعقد عليهم قلوبهم. ولذا مع ذلك أيها الإخوة، مع حتى من أخذ بقول من قال كفر تلك الصلاة، الإنسان لا يتصرف في تكفير الناس، إنما هذا الحكم يرجع فيه إلى القضاة والعلماء، يرجع فيه إلى القاضي الشرعي وإلى العلماء. أما صغار طلاب العلم ليس لهم أن يفعلوا ذلك، يرجع فيه إلى أهل العلم. هذه مسألة مهمة، مسألة التكفير هذه مسألة خطيرة. التصرف فيه التكفير حكم من أحكام الله، ليس بدعة من القول، ولكن التصرف فيه أمر خطير ومنزلق خطير جدا، يرجع في ذلك إلى القضاة وإلى العلماء. لأن قد لا ترى الرجل في المسجد وهو يصلي في مسجد آخر. نعم.
هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان، وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطع انتهى. وفي هذا الحديث ما يدل على هذا، وهو قوله: من شهد فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين وإخلاص وصدق. قال النووي رحمه الله: هذا حديث عظيم جليل الموقع وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهم، فقد صلى الله عليه
وسلم وتباعدها نعم
في الهامش قال تباعدها هنا تباعدها
المرجع قال النووي أين شرح مسلم سالم نعم
فاقتصر صلى الله عليه وسلم على هذه الأحرف على ما يبين به جميعهم انتهى. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله،
لا معبود بحق أو حق إلا الله، ولا هنا النافية للجنس كما العمل إن نعم.
وهو في مواضع من القرآن، ويأتيك في قول البقاعي صريحا
وقوله بحق مهم جدا. لماذا؟ لأنك لو قلت لا معبود إلا الله، هذا في الواقع صحيح ولا خطأ؟
خطأ،
أن هناك معبودات باطلة دون الله عز وجل، لكن حينما تقيدها بقيد لا معبود بحق أو لا معبود حق إلا الله، هذا الكلام يصير كلاما منضبطا. نعم.
قوله وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي قاله الحافظ، كما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فأجاب ردا عليه بقولهم أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، وتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله وهي العبادة وإثباتها لله وحده لا شريك له، والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه، فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل رغبا ورهبا، وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى كما تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله، فمن صرف من ذلك شيئا لغير الله فقد جعله ندا لله، فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل.
نعم، يعني بالشرك. نعم، وتباعدهم أم تباعدها سالم؟ وتباعدهم غدا إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن من محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللحاضرين، ومع الدرس التاسع من هذه الدروس وفي الباب الثاني. قال الشارح رحمه الله تعالى وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال
على ماذا؟ قال الشارح على ماذا؟
قال الشارح رحمه الله تعالى بقول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أينا لم يعمل سوءا فقال يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب. قال فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك كان له الأمن التام والاهتداء التام، ومن لم يسلم من ظلمه نفسه كان له الأمن
ظلمه
نعم في نسخة من ظلم
لنفسه
من ظلم نفسه
نفسه
نعم، ومن لم يسلم من ظلمه نفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى.
هذا كلام شيخ الإسلام. انظر سالم، انظر لنفسه ولا نفسه. بالمناسبة أمس في بداية هذا القول قول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد، بالأمس في بداية هذا المقطع من قول شيخ الإسلام قال والذي شق عليهم أنهم ظن، وفي نسخة والذين شق عليهم ظنوا، وهو الصواب. أين وجدت يا سالم مرجع؟ كما في الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام له الإيمان الكبير وله الإيمان الأوسط، الإيمان الأوسط الذي هو المجلد السابع ضمن مجموع الفتاوى، وهو من أروع ما كتب في مسألة الإيمان والرد على المرجئة. الإيمان الأوسط المجلد السابع ضمن مجموع الفتاوى طبعة ابن قاسم طبعا المعتمد عليه 37 مجلد. وتنزع هل له الإيمان الصغير أم لا، ولا أعلم أن له الإيمان الصغير، أن له الإيمان الكبير والإيمان الأوسط.
ثم قال رحمه الله: وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. ليس مراد النبي صلى الله عليه
وليس لو يوجد واو انظر أيضا وليس أم ليس
ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكون
به. عند كلمة التام والتام في الأمن هذه مهمة جدا، لأنه لو قال لم يحصل له الأمن ولم يحصل له الاهتداء يعني الاستغراق، لم يحصل لهم أي أمن ولا أي اهتداء، هذا قول من؟ الخوارج. فإن أهل السنة أجمعوا على أن مرتكب الكبيرة في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان، الزاني وشارب الخمر وقاتل النفس بغير حق، كل هؤلاء وغيرهم من أهل الكبائر في الدنيا هم مسلمون مؤمنون ناقص الإيمان، يقال عنهم مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويقال عنهم مؤمن ناقص الإيمان. وعند الخوارج التكفيريون تكفيريين عندهم أنه كافر، وعند المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، ووافق الخوارج في كونه مخلد في النار في الدار الآخرة، وهذا باطل وضلال. والصواب الذي أطبق عليه وأجمع عليه أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة حتى لو لقي الله عز وجل على كبيرته أنه تحت المشيئة، إن شاء عفى الله عنه برحمته وأدخله الجنة، وإن شاء سبحانه عذبه على قدر ذنبه ومآله إلى الجنة، لا يخلد في النار أبدا. هذا أجمع عليه أهل السنة والجماعة، وصار هذا سيما ورمزا لأهل السنة والجماعة. خالف وفارق به المبتدعة من المعتزلة والخوارج، وأيضا خالف الجهمية والمرجئة بفرقها الذين قالوا أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، لا الذنب يضر مع الإيمان، ولكن الذنب دون الشرك كيف يضر مع الإيمان؟ يزيل مطلق الإيمان أو الإيمان المطلق؟ لا، يزيل الإيمان المطلق. الذنب دون الشرك يزيل الإيمان المطلق، يعني الإيمان التام والكام. نعم لدي كلمة التام، نعم لدي كلمة التام هنا من أهمية المفاهيم، ضع تحت ليس خطا بل ضع خطين أو ثلاثة، أن هذا في رد على الخوارج. نعم.
أيضا في كتاب الإيمان الكبير
قال
ومن لم يسلم من ظلمه نفسه.
ومن لم يسلم
من ظلمه نفسه.
نفسه. كما هنا يعني. وليس ولا ولا ليس وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم. بعد
وليس مراد النبي نعم وليس
واحدة واحدة يا نبيل وليس
ثم قال رحمه الله تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله تعالى عليهم، ولابد لهم من دخول الجنة. وقوله إنما هو الشرك إن أراد الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة.
مما وعد ولا أوعد؟
وعد.
نعم. وعيدا.
نعم.
انظر يا سالم.
وتحت وعيدا.
نعم.
مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة، وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد نفسه كبخله للحب لحب المال ببعض الواجب هو شرك. هو شرك أصغر، وحبه ما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك، فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الشرك بهذا الاعتبار. انتهى ملخصا.
الشرك الأكبر عن الأصغر.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
هكذا يروح بنا عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، تارة ينقل عن ابن تيمية، تارة ينقل عن تلميذه ابن القيم، فهذه روضة عظيمة وشيء طيب مبارك أن تنقل كلام السلف أو من سار على دربهم كشيخ الإسلام وتلميذه وغيره. نعم.
قال الصحابة: وأينا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم.
لم يلبس.
أينا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: ذلك الشرك. ألم تسمع قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ فلما أشكل عليهم المراد بالظلم وظنوا أن ظلم النفس.
أشكل عليهم
المراد بالظلم.
المراد
أشكل عليهم
مراد.
فلما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه، وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديا. أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك.
نعم. وكما سبق من كلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله أن ظلم أقسام ثلاثة: ظلم بمعنى الشرك هو المذكور في سورة لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هو ظلم من حيث أنه مساواة بمن لا يساوى مثله جل وعلا، وهو الخالق سبحانه وتعالى. إذا ساوى المخلوق بالخالق فعبده أو دعاه أو وصفه بما وصف الله عز وجل به نفسه مماثلا إياه، فهذا لا شك أنه ظلم. وهذا أعظم أنواع الظلم، الذي ينفي الأمن التام في الآخرة والاهتداء التام في الدنيا. وهذا إذا وقع من إنسان وتاب منه قبل أن يموت غفره الله له، كما في حديث عمرو بن العاص عند مسلم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما كان قبله. الحديث. وأما إذا ما لقي الله عز وجل بالشرك فإنه ليس له أي أمن في الآخرة، بل له العذاب الأليم مخلد في النار وإن فعل ما فعل، لأن كل فعل يحبطه الشرك، كل فعل من الخيرات يحبطه الشرك، بل لا يسمى خيرا أصلا، لقول الله عز وجل لنبيه عليه السلام: لئن أشركت ليحبطن عمل. وقوله سبحانه وتعالى بعدما ذكر عدد من أنبيائه ورسله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فمن خطورة الشرك أنه يحبط العمل والعياذ بالله. والنوع الثاني هو ظلم الإنسان للإنسان، مسلما كان أو كافرا، فهذا لا يغفره الله سبحانه وتعالى إلا إذا أعطى صاحب الحق حق. إذا سرق الإنسان مالا أو اغتاب إنسانا أو نم على إنسان، لابد أن يتوب من ذلك. ويشترط في هذه التوبة كما ذكر النووي في رياض الصالحين وغيره من العلم أنه يرد الحق إلى أهله. لذلك احفظ لسانك، احفظ لسانك من الغيبة والنميمة ومن الكذب والزور والبهتان، واحفظ نفسك من ظلم العباد، فإن هذا الظلم لابد لكي تتوب أن ترد الحق إلى أهله. فإذا كانت غيبة مثلا، فالمختار من قول العلماء أنه يذكره بالذكر الحسن في المواطن التي يذكره كان يذكره فيها بالذكر السيء. وقال بعض العلماء يستغفر له، يعني يدعو له بالمغفرة، وإن كانت مالا أو نحوه لا بد أن يرد الحق إلى أهله. ولكن لو كانت مال الدولة كيف سيرده؟ وبعض الجهلاء اليوم يكفر الدولة، يكفر ويقول الدولة دولة غير إسلامية ويجعلها دولة كفرية، ويبيح سرقة عدادات الكهرباء وعدادات المياه وغير ذلك، وهذا من خرط جهله. كيف يرد هذا المال إلى الدولة؟ أو يسرق من الأتوبيسات، أو يسرق من القطارات أو الأموال العامة، يستعملها استعمالا خاصا كهاتف تليفون أو غيره، لا يجوز استعماله أبدا استعمال خاص أبدا إطلاقا، لا يجوز. لو قلم ملك الدولة وتريد أن تكتب شيئا من العلم لا يجوز أن تستعمله أبدا، هذا لا يجوز. نعم، ينتبه لهذا يا إخوة، البركة في الأرزاق تكون بسبب هذا، الصحة والعافية تكون بسبب الحرص على ألا يدخل جوف الإنسان مالا حرام أو شيئا حرام. نعم،
كيف يرد؟
لابد أن يرده إلى إذا كان مال ويعرف هذا الشخص لابد أن يرد. أما إذا كان لا يعرفه، إذا كان لا يعرفه أو أن الرد سيؤدي إلى مفسدة أعظم، فإنه يتصدق به تخلصا لا تصدق. فإذا جاء رب المال ورب الحق الذي عليه يرده إليه، فيكون صدقة له هو كما أفتى العلماء. نعم، القسم الثالث وهو ظلم الإنسان لنفسه بما دون الشرك من أنواع الذنوب، وهذا تحت مشيئة الله في الدار الآخرة. وفي الدنيا هو مؤمن ناقص الإيمان، وهذا فيه الرد على الخوارج لأنهم كفروا، والرد على المرجئة لأنهم قالوا لا يضر الذنب مع الإيمان، وهذا الله أهل السنة، فقالوا الذنب يضر مع الإيمان، ولكن يضر مع الإيمان التام ولا مطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق، ولا يضر مطلق الإيمان، يعني لا يزيله من حيث إزالته. نعم، لا في الخوارج.
ثم قال رحمه الله
حتى ولو أصر على الكبيرة، نعم ولو أصر على الكبيرة، وأنه زنى وقيم عليه الحد، وكان مثلا بكرا جلد 100 جلدة وجلد 100 جلدة وجلد 100 جلدة وهكذا، هل هذا الإصرار يعد مستحلالا له لهذه الكبيرة؟ لا، إلا عند المعتزلة ومن وافقهم في زماننا ممن قال بذلك. الإصرار على الذنب لا يعد استحلالا، أن قد تغتاب إنسان، ازعجتني بالقرآن، قد تغتاب إنسان كل يوم، قد تقع في الغيبة كل يوم، قد تقع في الغيبة كل يوم، فهل هذا يعد استحلال للغيبة؟ ها؟ لا يعد استحلال، إن هذه معصية يتوب الإنسان منها ويستغفر الله. والاستحلال معناه اعتقاد حل الحرام أو حرمة الحلال، وهل هذا الفعل يدل على أنه مستحل؟ لا، إلا عند المعتزلة. ولكن لكي نعلم أنه مستحلا كيف نعلم؟ لابد أن يفصح عن ذلك بلسانه. انتبه لهذه المسألة أنها دقيقة مهمة، وهذا الزمن الذي نحن فيه الذي يسمى بزمن الحجيات، فتسمعون من التكفير ما تسمعون، وسيفصح كل ما منهجه. نعم،
ثم قال رحمه الله وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها، والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التام رافع للأمن والهدى المطلق التام، ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى، فتأمله. فالمطلق للمطلق والحصة للحصة، انتهى ملخصا.
يعني هذا واضح الآن، عندنا الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، الإيمان المطلق ما هو؟ الإيمان الكامل. ومطلق الإيمان ما هو؟ أصل الإيمان. أصل الإيمان. فأصل الإيمان لا يزول إلا مع الشرك. حلو. وأما الإيمان المطلق فيزول مع المعاصي مثلا. ولا يزول مطلق الإيمان. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. قال الشارح رحمه الله: قوله عبادة هو ابن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد أحد النقباء بدري مشهور، مات بالرملة سنة 34 وله 72 سنة، وقيل عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنه. قوله: من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا.
خطف هنا، أي تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا. هذا فيه الرد على المرجئة الذين استشهدوا بهذه النصوص العامة. من قال لله، من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني وإن لم يعمل من الخير شيئا مطلقا. نعم.
فلابد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولهما.
والعمل بمدلولهما لابد من العمل. نعم.
كما قال تعالى: فاعلم.
وأما قوله من شهد الله، الحديث قال سمح الشيخ باز رحمه الله: هذا من العام المخصوص، مثل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقوله: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن، يعني من الصغائر والكبائر الصغائر وما جاء في معنى.
كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
والمشركون الأوائل فهموا ذلك، أن لا إله إلا الله لابد فيها من العمل. لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما رقى جبل الصفا وقال قولوا لا إله إلا الله تفلحه، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فهموا من معناها أنه يتوجه لله بالعبادة ويترك عبادة ما سواه تبارك وتعالى. فعجبا ممن فهم المشركون من لله الله ما لم يفهمه هو. فلا بد في هذه الكلمة أن يتبعها عمل. قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد: لا ينفع باطن لا ظاهر له، ولا ظاهر لا باطن له، إلا في الدنيا كحال المنافقين، ينفعهم في الدنيا ولكن لا ينفعهم في الآخرة. نعم.
وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما النطق بها من غير معرفة بمعناها ولا يقين
بمعناها، ولا لمعناها
بمعناها
بمعناها
تحت لمعناها.
نعم. طيب.
ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من نفي الشرك وإخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وغير نافع بالإجماع.
فغير نافع بالإجماع، قول بلا عمل غير نافع بالإجماع. يعني هذه المسألة ليست خلافية بين أهل السنة، إنما الخلاف فيها مع من؟ مع المرجئة. ولو زلت قدم أحد علماء السنة في ذلك فنقول إنه أخطأ في هذا، ولكن لا نسمه بأنه مبتدع، وإنما أخطأ في هذا ولم يصل. لا بد من العمل. وما كتبه أحدهم من كتاب سود فيه أكثر من 100 صفحة، قال: نقول عن أهل العلم بأن تارك العمل الظاهر من غير جحود ولا إباء لا يكفر. ونقل نقول مبتدئا بسفيان ابن عيينة، وإن كان قد نسبه خطأ بسفيان بن سعيد الثوري، ومنتهيا بابن عثيمين، فهذا الكلام كلام باطل. فنقولاته ثلاثة أقسام: نقولات لا علاقة لها بما يتكلم فيه، ونقولات لها تعلق ولكن لم يفهم المراد، ونقولات كذب فيها وبتر فيها في 11 أو 13 موضعا بترها كاذبا على العلماء. وجاء في الطبعة الثانية فنقل لما انتقد في ذلك نقل من بعد البتر، يعني دليل على أنه رأى موضع البتر ثم نقل من بعده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ولا بد من الكلام على حديث لم يعمل خيرا قط أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فقوله عليه السلام لم يعمل خيرا قط، ما المقصود به كما قال العلماء؟ لم يعمل خيرا قط كما قال ابن خزيمة في كتاب التوحيد له، على وجه التمام والكمال، أو على وجه الكمال والتمام. طيب إن قيل إن كلمة خيرا نكرة في سياق النفي تدل على العموم، فنقول هل لم يعمل من أعمال القلوب شيئا؟ فالمرجع يقول لا، لا بد من أعمال القلوب، يستثنى أعمال القلوب. نقول أيضا وأعمال الجوارح مستثنى بالنصوص الأخرى، وهذه اللفظة جاءت في نصوص. فإن قيل هذا تأويل فاسد، الرسول قال لم يعمل خيرا قط وخيرا نكرة في سياق النفي لم تدل على العموم، نقول إن هذا له نظائر في السنة تدل عليه، ومنه ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال هل لي من توبة؟ قال لا، فقتله فكمل به ماء، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فدل على رجل عالم فأتاه فقال هل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فبينما هو في الطريق آتاه ملك الموت، فاقتصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة جاء مقبلا بقلبه إلى الله تعالى، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. وهذا هو الشأن، وهذا الرجل تكلم بلسانه فسأل عن التوبة وخطى خطوات إلى أرض التوبة بقدميه، يبقى قام بقلبه إيمان وتلفظ لسانه بذلك وخطى خطوات بقدميه، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، قالت ملائكته العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. وملائكة العذاب صادقون ولا غير صادقون؟ ولا غير صادقين؟ صادقون لا شك. يبقى إذن هذا له نظائر تدل عليه، يبقى إذن يلوح بذلك لك أن كلام ابن خزيمة كلام مستقيم جدا وليس على سبيل التأويل الفاسد تأويل أهل الباطل. أي حديث؟ نعم هذا حديث في الصحيح، لم يعمل خيرا قط، حديث في الصحيحين، في الصحيحين البخاري ومسلم، يعني في أعلى مراتب الصحة. مراتب الحديث الصحيح كما قال القاسمي رحمه الله سبعة أقسام: الأول المتفق عليه، يعني ما رواه البخاري ومسلم، الثاني من فرض بإخراجه البخاري، الثالث من فرض بإخراجه مسلم، الرابع ما كان على شرطهما ولم يخرجا، الخامس ما كان على شرط البخاري، السادس ما كان على شرط مسلم، السابع ما صححه غيرهم من الأئمة. فهذا الحديث يأتي في أعلى المراتب المطلقة، وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وساقه الإمام النووي في كتاب التوبة في باب التوبة من رياض الصالحين. نعم. فهذا الحديث يدل على لا يصح للشهاد بحديث الشفاعة على أنه على أنه يكفي التلفظ بلا عمل. وإلى الكفار ماذا كان يضرهم لو قالوا لا إله إلا الله بلا عمل؟ كانوا قالوها واستراحوا من سيوف الصحابة رضي الله عنهم، لكن فهموا أنهم لا بد أن يتركوا عبادة غير الله ويتوجهوا بالعبادة لله سبحانه وتعالى. لذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وكيف يكون القلب فيه إيمان ولا يتحرك البدن لهذا العمل؟ ولكن هناك نصوص أخرى ربما تشكل، مثل حديث صلة ابن زفر مع حذيفة، هو حديث حسن أو صحيح عند بعض العلماء، وفيه يقول حذيفة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب. يدرس يعني يذهب، وشو الثوب يعني نقشه، كلما بلي الثوب وخلل كلما زال النقش الذي فيه. يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله، يعني بلا عمل. فقال صلة ابن زفر لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه يا حذيفة وما تنفعهم لا إله إلا الله؟ لأنه مستقر عندهم أن لا إله إلا الله لابد فيها من عمل. فقال حذيفة يا صلة تنجيهم من النار تنجيهم من النار، لكن هذا الأمر محمول على حال خاص، وهو ماذا؟ آخر الزمان، حينما تزول معالم الدين حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك إلا لا إله إلا الله، لأن آخر ما يزول. كما عند مسلم من قوله عليه السلام لا تقوم الساعة حتى لا يكون في الأرض من يقول الله الله. وهذه حالة تنفع فعل الله بلا عمل، حينما يذهب الإسلام ويدرس كما يدرس الثوب. وحالة أخرى نفع فيها لله طائفة خاصة وهم الصحابة الذين ماتوا قبل أن تفرض الفرائض، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ولو أنهم بقوا على هذا الإيمان بعدما هاجروا إلى المدينة لم ينفعهم ذلك. بعض الصحابة الذين ماتوا في مكة قبل أن تفرض الفرائض من صلاة وصيام وزكاة وحج إلى آخره، هؤلاء تنفعهم مجرد الكلمة مع اعتقاد القلب. لماذا؟ لأنه لم يفرض شيء. وعليه يحمل حديث أبي طالب في الصحيح لما حضرته الوفاة وكان عنده أبو جهل عمر ابن هشام وآخرون من الكفار، فجاءه النبي عليه السلام طامعا في إسلامه فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. وقوله أشفع لك بها، أشفع لك بها عند الله، يدل على أنه لو قالها هنا بلا عمل تنفع، لأن الشفاعة لا تكون إلا في المسلم والمؤمن، أما الكافر فلا تنفعه شفاعة، كما قال عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فقال له النبي عليه السلام يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. استدل المرجئة بهذا الحديث على أنه لو قالها بلا عمل تنفع، لكن هذا الشهادة صواب ولا خطأ؟ خطأ. لما؟ لم تفرض الفرائض. هذا من جهة، وأيضا لو كانت فرضت فإنه لم يتمكن من العمل، ولذلك من هداه الله سبحانه وتعالى وتاب قبل أن يموت بلحظات فلم يقم من الإسلام إلى لله الله تنفعه ولا تنفعه؟
تنفع.
ما دليله؟ حديث أسامة عند البخاري في صحيحه لما قال رجل من المشركين في أحد الغزوات لا إله إلا الله أو في أحد الحروب، فظن أسامة أنه قال خشية السيف فأومى إليه بسيفه رضي الله عنه فقتله. فلما رجعوا وهذا الرجل هل قال من الإسلام شيئا إلا إلى الله؟ لم يقل منه إلا لا إله إلا الله. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكوا له ذلك قال يا أسامة، وأسامة كان يلقب بماذا؟ حب رسول الله وابن حبه رضي الله عنه، قال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال ولا يزال يعنفني حتى أني لم أكن تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل يومي إلا يومئذ، من شدة تعنيف النبي عليه السلام له، مع أن هذا الرجل لم يكن من الإسلام إلا بتلفظ بلا إله إلا الله، لكن تنفعه حينئذ. لذلك من قال هذه الكلمة عصم دمه وماله، ولكن ها إلا بحقه. من قال لله الله عصم دمه وماله إلا بحقها، وهذه الكلمة هي مفتاح الجنة كما قال وهو بن منبه، والأثر الساخة والبخاري معلقا مجزوما به في صحيحه. أليست لما سئل وهو بن منبه رحمه الله أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح له إلا وله أسنان، فإن أتيت المفتاح له أسنان فتح لك، وإن لم تأتي المفتاح، لو جئت مفتاح ليس له أسنان هل يفتح لك الباب؟ لا يفتح. كذلك هذه الأسنان هي شروط لا إله إلا الله السبعة، كما قال الحكم في منظومته سلم الأصول في علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول، وبي شروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. هذا الشخص الذي أذكره آنفا سبحان الله حينما جاء تكلم عن الانقياد، العلم المنافي لماذا؟ الجهل. العلم واليقين المنافي للشك. العلم واليقين والقبول، القبول المنافي للرد. الانقياد المنافي لماذا؟ للترك. هو قال ماذا؟ الانقياد المنافي للرد. فهل الانقياد ضده الرد ولا الترك؟ الترك. أما ضد الرد هو القبول، شخص قبل وشخص أعطيتك هدية فقبلتها، قبلتها وأعطيت هذا هدية فردها، فهذا قبل وهذا رد، تمام. أما شخص انقاد لأمر الله ضده شخص ترك أمر الله سبحانه وتعالى، ولما انتقد في ذلك رجع، هو رجع في الحقيقة عن هذا كما في الطبعة الثانية أو في طبعة من طبعات كتابه، لكن لم يبين أنه انتقد أو أنه تاب، لكن الحمد لله مجرد رجوعه نرجو أن يكون توبة، لو كان عليه أن يمسح ما كتبه في الطبعات السابقة، يجب عليه ذلك.
نعم.
كذلك الصحابة الذين يعني لما غلب علي بن أبي طالب كانوا يقولون لا إله إلا الله وحرقهم علي.
نعم. في أحد عنده شبهة في هذه المسألة؟ إن هذه مسألة منتشرة، وإن كان الثائر الآن هو المنهج التكفير سبحان الله، وبعض الناس جمع بين في الإيمان تجده على مذهب المرجئة، وفي باب الحكام على مذهب القواعد، فعنده الحكام كلهم كفار، وأحيانا يستثني حاكم السعودية يعني تكرما وتفضلا منه جزاه الله خير، رجل طيب يعني ما لم يكن جميعا الخير، وإنما استثنى واحد والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. حاضر. وفي باب الإيمان تجده هذا من التناقض، يقول من قال الله ولم يعمل شيئا هو مؤمن، طيب هو ترك الحكم، يقول لا هذا من النواقض. نقول أين هذا الناقض؟ من وضعه في نواقض الإسلام العشرة؟ أوضعه محمد بن عبد الوهاب؟ نعم قال له، وقال ها الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، ولكن فصل العلماء في هذا. نعم تفضل. وإياك
العمل في الإيمان، هل يعني أي عمل يعني يسمى مسلما أو يقال أن الصلاة هي الأساس؟
حينما يقال حينما نقول طب أي عمل، هذا السؤال لم يسأله السلف، فلكن قالوا لابد أن يأتي بعمل يدل على إيمان على صدق إيمان في قلبه، لابد أن يأتي بالعمل. أما مسألة الصلاة والخلاف فيها بين العلماء، لا شك أن نفذ الخلاف بين العلماء في تارك الصلاة، بل جمهور الفقهاء على عدم كفر تارك الصلاة كالشيء، أبو حنيفة ومالك والشافعي خلاف الإمام أحمد، هذا خلاف معتبر. ولكن هل يصح صح بهذا الخلاف في مسألة تارك الصلاة التي هي أعظم أعمال الجوارح مطلق وأعظم الأعمال بعد الشهادتين الأعمال كلها، هل يصح سحب هذا الخلاف على مسألة تارك العمل كلية؟ لا، لأن الخلاف في تارك الصلاة خلاف بين علماء السنة، أما الخلاف في تارك العمل كلية هذا خلاف مع المرجع. وكنا يوم من 3 سنوات أو 4 تقريبا نقول للإخوة، أظن في شرح هذا الكتاب أيضا، سيأتي زمان يقول أناس إنه من قال الله وإن لم يعمل بعمل القلب هو مؤمن أيضا، وقد وجد ذلك من شخص إذا رقى المنبر قال حدثنا حدثنا ويسوق أسانيد مسلم بالإسناد، يقول حتى عمل القلب كمال في الإيمان، المحبة والخوف، يعني تحب الله أو لا تحب الله هذا كمال في الإيمان، تخاف من الله أو لا تخاف من الله هذا كمال في الإيمان، في رسالة أسماها العمل في الميزان مطبوع، يعني لم يبقى عندنا من الإيمان إلا بطرف لسانك تقول لا إله إلا الله، وإن لم يكن في قلبك أي إيمان، وإن لم يبدو على جوارحك أي إيمان، هذا يعقل فضع أن يتدين به لله جل وعلا والعياذ بالله. ولذلك ولكن مع ذلك في باب في مسألة الصلاة الخلاف معتبر بين السلف، الخلاف بين السلف من بعد الصحابة معتبر من بعد الصحابة، أما في عصر الصحابة فلا نعلم مخالفا أبدا. يقول عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله، ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من أعمال تركه الكفر إلا الصلاة. ونقل إجماع على هذا ابن تيمية في شرح العمدة، ونقله أيضا ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها، ونقله أيضا محمد بن نصر المروزي عن إسحاق بن راهوي في تعظيم قدر الصلاة، وارتضاه أيضا محمد بن نصر في كتاب. هؤلاء 4 من الأئمة نقل إجماع الصحابة. ولكن مع ذلك وقع الخلاف بين الأئمة بعد انقراض عصر الصحابة رضي الله عنهم وذهابهم، جاء الأئمة 3 مالك أبو حنيفة ومالك والشافعي على عدم كفر تارك الصلاة كسوى. فهذه مسألة، ومسألة الإيمان ترك الأعمال كلية مسألة أخرى. وإذا جاء أحد قال لك طيب بأي عمل يدخل لو أتى زوجته أتى الصلاة، نقول السلف لما يتكلموا في هذا فلا نتكلم فيه. نعم. نعم، حتى حديث البطاقة يصاحب رجل من أمتي على رؤوس الأشهاد فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، فتوضع هذه السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فتطيش السجلات وترجح بهن كفة لا إله إلا الله. لما في هذا مسلكان، الأول أن هذا حال خاص بهذا الرجل، الثاني أن هذا الرجل قالها مع شروطها ولكن أتى بسيئات كثيرة 99 سجلا، والحال الثالث أن هذا في من كان قبلنا. وتكلم شيخ الإسلام رحمه الله على حديث البطاقة. نعم نعم، باقي شيء من الشبهات؟ نعم. هذه مسألة مشكلة جدا، وقد سألت بعض مشايخنا أو كثير منهم ويعني لم يأتي جواب يشفي العليم في هذا كيف. ولكن يعني الأصوليون متنازعون فيه، هل يصح خرق الإجماع؟ بعضهم يقول لا، وبعضهم يقول إذا انقرض عصر العلماء الذين أجمعوا على هذه المسألة، إذا انقرضوا وذهبوا يمكن هذا عند بعض الأصوليين. نعم. نعم.
يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.
نعم.
جاي بعد كده يقول إن الجزية في الصلاة مش كافر.
فمن تركها فقد كفر. هل المراد الكفر الأكبر المخرج من الملة أم الكفر الأصغر؟ يعني من حلف بغير الله.
كفر ديت.
من حلف بغير الله فقد. يبقى خرج من الإسلام ولا كفر أصغر؟
الشرك الأصغر.
من العهد فمن تركها فقد كفر، أصغر ولا أكبر؟
هنا بقى كفر ديت نكرة.
وهناك؟
عشرة.
نكرة ولا مش نكرة؟
نكرة.
طيب الحل. لما حملت هنا على الأكبر ولا مثلا أصغر؟
هنا الكفر صريح أو حتى ما نرى الكفر صريح.
لا ليس لك أن ترى ولا ليس وأنا ليس لي أن أرى، إنما هذا يرجع فيه العلماء الكبار. فالكفر هنا كفر أصغر. وفي مسألة ترك الصلاة الخلاف فيها قوي جدا، وذا بسمعت الشيخ الباز وابن عثيمين والفوزان والرجح وسائر علمائنا إلى كفر تارك الصلاة كسلا. لكن مع ذلك عند الحكم على شخص ما بأنه كافر الذي لم يصلي أبدا، أما من كان يصلي ويخلي فسماحة الشيخ على كفره نباز وابن عثيمين على عالم كفره، وهو الأظهر والله أعلم. لأن التارك المقصود به التارك بالكلية لم يصلق ولا يعوذ بالله. كيف يعيش الإنسان بلا صلاة؟ لا أدري كيف يعيش الإنسان المسلم ولا يتوضأ لله ولا يصلي لله ركعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله إيمانا ثابتا في قلبه ويعيش دهره لا يركع لله ركعة ولا يسجد لله سجدة، فهذا لا يكون إلا عن كفر وزندقة في القلب لا عن إيمان صحيح. بعضهم لما نقل شيخ الإسلام شيخ الإسلام قال عن إيمان تام، وتلاعب بكلام شيخ الإسلام والعياذ بالله. نعم. نعم صحيح مسلم الجوزي بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. نحن الآن لسنا في مقام الترجيح، وإنما في مقام عد أقوال العلماء. نحن الآن نعدد أقوالنا. أما باب الترجيح فكل هذا مردود عليه، حديث جابر بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، وحديث بريدة عند أصحاب السنة بإسناد صحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك الصلاة أيضا مجاب عليه. ولكن أقوى الأدلة استشهد بها العلماء على كفر تارك الصلاة ما هو؟ أقوى الأدلة لا معارض لها ولا منازع أبدا، وبها استشهد شيخنا حفظه الله الأدلة. أقول الأدلة ليس الكلام. ما هو؟ ارفع صوتك. ارفع صوتك أنت مغربي.
عندما قال الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أتلنا الرسول بهم بالسيف قال ما صلوا.
طيب.
الحديث الآخر أنه لا يخرج إلا عن حاكم كافر.
تمام. هذا لا منازع فيه. في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني كفرا إيه أكبر. وفي هذا الحديث لما سئل عن الأئمة قال: لا ألا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا ما صلوا. وفي رواية: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. فهذا يدل على أن تركها كفر بواح كما قال بعض العلماء، وهذا دليل سالم من المعارضة. نعم. ومن قول الشوكاني في النيل أن حديث أن أثر أن أثر عبد الله بن شيخ العقيلي ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الكفر إلا الكفر والصناع، قال المقصود من الكفر الكفر الأصغر. فكلام الشوكاني هذا مستقيم أو غير مستقيم؟ ها؟ ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. قال الشوكاني المقصود بالكفر هنا كفر أصغر. فكلامه هذا مستقيم أم غير مستقيم؟
مستقيم.
يعني الصحابة لم يختلفوا في أي عمل أن ترك الكفر إلا الصلاة، لم يتنازعوا في الزكاة، تنازعوا في الزكاة وصح خلافهم في تارك الزكاة تكاسل وشحا وبخلا. يبقى حمل الشوكاني على أن الكفر أصغر ليس بصحيح وليس بسديد رحمه الله، مع أنه إمام كبير وعالم مجتهد مطلق ليس مجتهد مذهب رحمه الله. نعم. نعم الصحابة فسروا هذا بأن الكفر دون كفر، نرجع لتفسير الصحابة. نعم
شيخ أحسن الله عليك.
نعم
الآن ذكرتم أن بعض العلماء يقول يجوز خرق الإجماع إذا انقضى عصر العلماء الذين أجمعوا عليه، بهذا يكون باب الفتن مفتوحا على مصراعيه لكل من جاء يقول هذا عصر العلماء الذين أجمعوا انقضى، نحن الآن في عصر جديد
في الثورات والمظاهرات.
نعم في كثير من هذا، ليس فقط الثورات والمظاهرات لكن في أبواب كثيرة.
من الذي ينقض؟ هل العلماء نقضوا الإجماع بما قلوه؟
يعني مثلا
لا ليس هذا ليس فتح باب الفتن ولا شيء، هذا كلام العلماء، لأن العلماء لا ينقضوا كلام العلماء ويثبتوا على هذا الإجماع وعدد مسألة واحدة كده.
يعني مثلا لو جئنا
لا تقل لفلان والعلام من المعاصرين، قل لي من العلماء من نقض إجماعا سابقا.
يعني لو جئنا مثلا في مسألة الإمام قول وعمل يزيد وينقص، يقول لك مثلا أبو حنيفة وحماد بن سليمان وكذا وكذا هؤلاء نقضوا الإجماع ونأخذ بكلام لأن العلماء السابقين عليهم كذا.
لا العلماء خطأوه، ولذلك هل يعد قولهم قولا؟
ليس قولا
وإن كان في الواقع موجودا ليس قولا. فمن خالف الإجماع لا يعد قوله قولا. وقلت لك أنه لم يرد لي إجابة على هذا السؤال يشفي العلي. نعم نعم
يقول أنهم وما أدرك أنهم أجمعوا الصحابة
هكذا قال، نقل هذا الإجماع ابن تيمية وابن القيم وحمد بن نصر ومحمد بن نقل عن إسحاق بن راهويه، نقل إجماعا صريحا. الذي يقول بخلاف ذلك يأتي بصحابي واحد خالف في ذلك، صحابي واحد بس لا يوجد لما نعلم لا يوجد. نعم الأسئلة كثيرة.
ثم قال رحمه الله قال القرطبي في المفهم على صحيح مسلم باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين بل لابد من استيفاء من استيقان القلب.
وهذا فيه الرد على من من فرق المرجئة، لا يكفي التلفظ بالشهادتين بل لابد من استيقان القلب. فيه الرد على من الكرامي أتباع محمد ابن كرام السجستاني الذي قال يكفي التلفظ وإن لم ينعقد عليه القلب، وهذا يثبت الإيمان لمن للمنافقين لأنهم قالوا بألسنتهم ما لم تنعقد عليه قلوبهم. ولذلك مع ذلك أيها الإخوة مع حتى من أخذ بقول العلماء الذين قالوا كفر تلك الصلاة، الإنسان لا يتسرح في تكفير الناس، إنما هذا الحكم يرجع فيه إلى القضاة والعلماء، يرجع فيه إلى القاضي الشرعي وإلى العلماء، أما صغار طلاب العلم ليس لهم أن يفعلوا ذلك، يرجع فيه إلى أهل العلم. إن هذه مسألة مهمة، مسألة التكفير هذه مسألة خطيرة، التصرف فيه التكفير حكم من أحكام الله ليس بدعة من القول، ولكن التصرف فيه أمر خطير ومنزلخ خطير جدا، يرجع في ذلك إلى القضاة وإلى العلماء. لأن قد لا ترى الرجل في المسجد وهو يصلي في مسجد في مسجد آخر. نعم
هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان، وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطع انتهى. وفي هذا الحديث ما يدل على هذا، وهو قوله من شهد، فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين وإخلاص وصدق. قال النووي رحمه الله: هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهم. فقد صلى الله
وتباعدها
وتباعدهم وتباعدها
نعم
في الهامش قال تباعدها هنا تبعد
المرجع قال النووي أين شرح مسلم سالم نعم.
فاقتصر صلى الله عليه وسلم على هذه الأحرف على ما يبين به جميعهم انتهى. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله،
لا معبود بحق أو حق إلا الله، ولا هنا النافع الجنس كما العمل إن نعم.
وهو في مواضع من القرآن، ويأتيك في قول البقاعي صريحا
وقوله بحق مهم جدا. لماذا؟ لأنك لو قلت لا معبود إلا الله، هذا في الواقع صحيح ولا خطأ؟
خطأ،
أن هناك معبودات باطلة دون الله عز وجل، لكن حينما تقيدها بقيد لا معبود بحق أو لا معبود حق إلا الله، هذا الكلام يصير كلاما منضبطا. نعم.
قوله وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، قاله الحافظ. كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأجاب ردا عليه بقولهم: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله، وهي العبادة وإثباتها لله وحده لا شريك له. والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه. فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل رغبا ورهبا، وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى، كما تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله. فمن صرف من ذلك شيئا لغير الله فقد جعله ندا لله، فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل.
نعم، يعني بالشرك. نعم. وتباعدهم أم تباعدها سالم؟ وتباعدهم وهذا إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.